بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وكما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عدد ما ذكره الذاكرون الأخيار، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد ما اختلف الليل والنهار، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى المهاجرين والأنصار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وتوبة نصوحا وصبرا جميلا وفرجا قريبا والعافية من البلايا والغنى عن الناس. أما بعد، إخوتي أخواتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل مجلسنا هذا مجلسا مباركا، وأن يجعله شاهدا لنا لا علينا، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وموعدنا في هذا الدرس مع قول ربنا جل جلاله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. هاتان الآيتان الكريمتان جاءتا في افتتاح جملة من الأوامر والنواهي التي عليها مدار تشريع الإسلام في نظامه الاجتماعي، نحوا من 15 حكما وتشريعا قد تضمنتها هذه الآيات الكريمات، بداية من قول ربنا جل جلاله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وانتهاء بقوله سبحانه: ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا، كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. وهذه الآيات إخوتي أخواتي شبيهة بالآيات التي في أواخر سورة الأنعام، والتي تضمنت تلك الوصايا العشرة: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم، إلى آخر الآيات. لكن ثمة فروقا بين موضعها في سورة الإسراء وموضعها في سورة الأنعام. أول هذه الفروق أن الله جل جلاله في سورة الأنعام نهى عن الشرك: تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. لماذا؟ لأن الخطاب لأمة كانت تعبد الأوثان، أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يتوجه بهذا الخطاب إليهم. أما هاهنا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، فالمقضي به مخاطب به أمة موحدة تمتثل أمر ربها جل جلاله وتجتنب نهيه. ثم الفرق الثاني أن هذه الآيات الكريمات قد فصل فيها تفصيلا في أحكام بر الوالدين وأحكام القتل، بينما جاءت هناك مجملة في قول ربنا جل جلاله: وبالوالدين إحسانا، وفي قوله: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. أيضا من الفروق بين هذا الموضع في سورة الإسراء وبين الذي في سورة الأنعام أن هذا الموضع الله جل جلاله يقول فيه: ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، ثم بعد ذلك أوصى أيضا بذوي القربى وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا، إلى آخر هذه الوصايا مما حوت تفصيلا لم يأتي في ذلك الموضع من سورة الأنعام. إخوتي وأخواتي، معاني المفردات في هذه الآية الكريمة. يقول الله عز وجل: وقضى ربك. قضى بمعنى أمر. قد مضى معنا قبل أيام عند قول ربنا جل جلاله: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب. قضينا بمعنى أخبرنا وأعلمنا، أما هاهنا قضى بمعنى أمر. وإلا فالقضاء في القرآن يأتي بمعنى الموت، كما في قوله سبحانه: فوكزه موسى فقضى عليه، يا مالك ليقضي علينا ربك. ويأتي بمعنى الكتابة: فيمسك التي قضى عليها الموت. قضى بمعنى كتب. ويأتي بمعنى الخلق: فقضاهن سبع سماوات في يومين. ويأتي كذلك بمعنى إيصاد أبواب جهنم على أهلها عياذا بالله، كما في قوله سبحانه: وقضي الأمر. ويأتي أيضا بمعنى الفصل: وقضي بينهم بالحق، أي فصل. ويأتي بمعنى الحكم: ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، أي مما حكمت. ويأتي بمعنى الفراغ، كما في قوله سبحانه: فإذا قضيتم مناسككم. ويأتي كذلك القضاء في كتاب ربنا جل جلاله بمعنى ذبح الموت: وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. وقضي الأمر هاهنا أي ذبح الموت بين الجنة والنار، كما قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى. إخوتي أخواتي، لا بد أن أنبه إلى أن هذه الآيات الكريمات التي تضمنت 15 تشريعا قد شاع ذكرها في العرب، حتى إن الأعشى الشاعر المعروف قد مدح بها رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يأتي إلى المدينة مسلما فصده المشركون، وكان مما قاله: أجدك لم تسمع وصاة محمد نبي الإله حين أوصى وأشهد: فإياك والميتات لا تأكلنها ولا تأخذن سهما حديدا لتفصدا، وذا النصب المنصوب لا تنسكنه ولا تعبد الشيطان والله فاعبدا، وذا الرحم القربى فلا تقطعنه لفاقته ولا الأسير المقيدا، ولا تسخرا من بائس ذي ضرارة، ولا تحسبن المال للمرء مخلدا، ولا تقربن جارة إن سرها عليك حرام فانكحا أو تأبدا. وتأبدا بمعنى كن عزبا. والشيء المؤسف بأن هذا الرجل الأعشى لما رآه المشركون سألوه: أين تريد؟ قال: أريد محمدا ليتابعه على دينه. قالوا له: لا تفعل، فإن محمدا سيأمرك بالصلاة في كل يوم 5 مرات. فقال لهم: خدمة الرب واجبة. قالوا له: فإن محمدا سيأمرك بأن تعطي مالك للمساكين. قال: اصطناع المعروف طيب. قالوا له: فإن محمدا سينهاك عن الزنا. قال: الزنا قبيح وقد صرت شيخا لا أحتاج إليه. قالوا له: فإن محمدا سينهاك عن الخمر. قال: أما هذه فلا أقدر عليها. ثم قال: أرجع فأشرب الخمر سنة ثم أرجع إلى محمد عليه الصلاة والسلام. فلما رجع إلى محلة قومه سقط من دابته فوجئت عنقه فمات، نسأل الله العافية، مات على الكفر، وصده عن الإسلام حبه للخمر. الله جل جلاله قال: وقضى ربك. قضى أي حكم وأمر. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. هذا الذي يسميه العلماء بأسلوب الحصر، لأنه لو قال جل جلاله أو لو قيل في غير القرآن: وقضى ربك أن نعبده، لا قال قائل: نعبده ونعبد غيره. لكن لا، حصر، جيء بأسلوب الحصر الذي فيه نهي واستثناء أو نفي واستثناء. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، أي اعبد الله جل جلاله وحده، وهو نفس معنى القصر الوارد في قولنا في كل صلاة إياك نعبد، أي لا نعبد معك غيرك. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، إلا هو سبحانه. وبالوالدين إحسانا، الوالدان إخوتي وأخواتي من لهما عليك ولادة مباشرة أو بواسطة، فالوالدان المباشران، الوالد المباشر من خرجت من صلبه، والوالدة المباشرة من خرجت من رحمها. ثم بعد ذلك يدخل في هذا أيضا الآباء وإن علوا والأمهات وإن علون، فيدخل في ذلك الجدات والأجداد من جهة الوالد والوالدة، كل هؤلاء نحن مأمورون ببرهم. قال جل من قائل وبالوالدين إحسانا، قال الزمخشري المعنى وأحسنوا إلى الوالدين إحسانا، أو وأن تحسنوا إلى الوالدين إحسانا، فالمصدر هاهنا ناب مناب الفعل وبالوالدين إحسانا. ثم قال جل من قائل إما يبلغن، إما أصلها إن الشرطية ثم ما الزائدة التي يؤتى بها توكيدا للكلام، وفعل الشرط يبلغن وجوابه فلا تقل لهما أف. إما يبلغن، وها هنا لا بد أن نعرف بأن حمزة والكسائية وخلفا العاشر قد قرآها بألف بعد الغين مع مدة تراعي التجديد، إما يبلغان عندك الكبر أحدهما، إما يبلغان أي الوالد والوالدة، وقرأ الباقون إما يبلغن، إما يبلغن عندك الكبر، يبلغن أي يبلغ الوالد والوالدة أو أحدهما حد الكبر الشيخوخة، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف. فلا نهي، فلا تقل، وأصله تقول، ثم حذفت الواو تخلصا من التقاء الساكنين لأن الفعل مجزوم، فلا تقل لهما أف، فلا تقل لهما أف. هذه الكلمة قرأها المدنيان نافع وأبو جعفر وحفص عن عاصم بكسر الفاء مشددة منونة، فلا تقل لهما أف أف. وقرأها ابن كثير وابن عامر ويعقوب بفتحة من غير تنوين، فلا تقل لهما أف، فلا تقل لهما أف. وقرأها الباقون بكسر من غير تنوين، فلا تقل لهما أف. فعندنا في هذه اللفظة ثلاث قراءات، فلا تقل لهما أف، فلا تقل لهما أف، فلا تقل لهما أف. فلا تقل لهما أف هي قراءة نافع وأبي جعفر وحفص عن عاصم، فلا تقل لهما أف هي قراءة ابن كثير وابن عامر ويعقوب. وقرأ الباقون فلا تقل لهما أف. ما معنى أف؟ أف اسم فعل أمر، اسم فعل مضارع بمعنى أتضجر، كلمة فيها إظهار للضجر أف. فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، هذا نهي ثان، والنهر هو الزجر الغليظ. وقل لهما قولا كريما، القول الكريم هو الرفيع الطيب. وقل لهما قولا كريما. ثم قال جل من قائل واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، واخفض أيها المؤمن، أيها المخاطب، لهما لوالديك جناح الذل. هذه استعارة كما يقول ابن عاشور رحمه الله، استعارة تخيلية، استعارة تخيلية. العرب تستخدم الاستعارة لتقريب المعاني، مثال ذلك أن أبا ذؤيب قد استخدم الأظفار كناية عن الموت، وإذا المنية أنشبت أظفارها ألفيت كل تميمة لا تنفع. ومعلوم بأن الموت أمر غيبي، لكن شبهه هكذا بطائر كاسر جارح ينشب أظفاره في فريسته، وإذا المنية أنشبت أظفارها ألفيت كل تميمة لا تنفع. والطائر نراه بأنه يستعمل جناحيه في الطيران في الصعود، وكذلك يستعمل جناحيه من أجل أن يحوط صغاره، إما أن يدفئهم أو يخبئهم وما إلى ذلك. فالله جل جلاله يقول: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، من ابتدائية مطلوب منك أن تتذلل لوالديك، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما. وقل، أي ادعو الله عز وجل بهذا الدعاء: رب ارحمهما، أي أمي وأبي، كما ربياني صغيرا، أي كما رحماني حين كنت صغيرا لا أملك لنفسي شيئا، فكانا يقومان علي ويحسنان إلي. هذه معاني المفردات. وعرفنا أن اختلاف القراءات في موضعين، في قوله سبحانه يبلغن، وفي قوله سبحانه أفي. هذه الآية الكريمة في معناها آيات أخرى. الله جل جلاله بيّن أن بر الوالدين قد كان مأمورا به من قبلنا في سورة البقرة: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا. وبين ربنا جل جلاله أن الأنبياء قبل محمد صلى الله عليه وسلم كانوا أهل بر بالوالدين، فحكى لنا عن إبراهيم عليه السلام أنه قال لأبيه: سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا، بعدما حاوره وجادله ودعاه إلى أن يعبد الله وحده وينبذ عبادة الأصنام. وحكى لنا عن إسماعيل عليه السلام كيف كان بارا بأبيه حتى في مواجهة الموت، لما قال له أبوه: إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. وكذلك يحيى عليه السلام قال الله عنه: وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. وقال المسيح عليه السلام حين نطق في المهد: وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. ولقمان حين يوصي ولده يقول له: أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، قال سبحانه: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن، أي ضعفا على ضعف، وفصاله في عامين: أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. والله جل جلاله ها هنا يأمر، وكذلك في سورة النساء: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وتارة يسوق ربنا جل جلاله ذلك على سبيل الوصية: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، حملته أمه كرها ووضعته كرها، وحمله وفصاله 30 شهرا. وفي القراءة الأخرى: حملته أمه كرها ووضعته كرها. وكذلك يقول الله عز وجل في سورة العنكبوت: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. وفي سورة لقمان: فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. وبعض المستشرقين من أعداء الإسلام قد شغب قال بأن في القرآن تناقضا، فإنه يأمر نحو الوالدين بالمعروف، وفي الوقت نفسه يقول: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. فكيف يأمر بصحبتهما بالمعروف وكيف أنهى عن ودهما؟ وهؤلاء إنما أتوا من قبل جهلهم بلغة العرب، فإن المعروف أمر مقدور عليه يستطيع الإنسان بذله للمؤمن والكافر، للبر والفاجر، للإنسان والحيوان والطير، فكل معروف صدقة. أما الود فهو أو الموادة فهي من أعمال القلوب، من أعمال القلوب، ولذلك ربنا جل جلاله يأمر بالمعروف وينهى عن الود. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. الله جل جلاله في هذه الآية يأمرنا بأن نعبده، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. والعبادة إخوتي وأخواتي في أصل اللغة التذلل، التذلل، ومنه تقول العرب طريق معبد إذا كان مذللا للسالكين، تباري عتاق الناجيات وأتبعت وظيفا وظيفا فوق مور معبد. والعبادة في الشرع هي غاية الحب مع غاية الذل، غاية الحب مع غاية الذل، لا بد أن تجمع بين حب وذل. ولذلك الإنسان يبادر إلى صيام رمضان حبا لله عز وجل وتذللا له، يبادر إلى السجود إذا أمر أيضا حبا لله عز وجل وتذللا له. وقل مثل ذلك فيما يصنعه في سائر العبادات. والعبادة تستغرق تصرفات الإنسان كلها، وكذلك تستغرق الزمان والمكان. فالمسلم يعبد الله عز وجل بالشعائر من طهارة وصلاة وصيام وزكاة وحج وعمرة، ويعبد الله عز وجل كذلك بذكر الله وتلاوة القرآن والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله وتعليم العلم ونشر الخير وقول الحق، ويعبد الله عز وجل كذلك في معاملاته، فيتقيد بالحلال والحرام، إذا باع، إذا اشترى، إذا قضى، إذا اقتضى، ويتقيد بالحلال والحرام إذا نكح، إذا طلق، إذا أحب، إذا أبغض. والمسلم يعبد الله عز وجل حتى في المباحات، فإنه إذا أكل أو شرب أو جامع فيستحضر في ذلك كله نية التقرب إلى الله عز وجل، يتقرب إلى الله بطعامه، بشرابه، بنكاحه، في مدخله، في مخرجه، في مظهره، في مخبره، في هذا كله يعبد الله. ولا تنقضي تلك العبادة إلا إذا فارقت الروح الجسد، كما قال جل من قائل: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، حتى يأتيك الموت. ولذلك نجد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في سكرات الموت يعبد الله بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الصلاة الصلاة، وما ملكت أيمانكم، وأخرج المشركين من جزيرة العرب، يعبد الله بالسواك. لما دخل عبد الرحمن بن أبي بكر وفي يده سواك يستن به، نظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعلمت عائشة رضي الله عنها أنه يحب ذلك السواك، فأخذته ولينته ثم دفعته إليه، قالت: فاستن به، ما رأيته استن استنانا أحسن من يومه ذاك، لأنه يعلم أن السواك مطهرة للفم، مرضاة للرب، وهو في سكرات الموت يعبد الله بالذكر: لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات. يعبد الله بالدعاء، يغمس يده في ركوة بها ماء ثم يمسح جبينه الطاهر ويقول لا إله إلا الله، اللهم هون علي سكرات الموت، ثم يقول في الرفيق الأعلى في الرفيق الأعلى صلوات ربي وسلامه عليه. فالمقصود أن العبادة لا تنقضي إلا بالموت، ليس هناك سن للتقاعد من العبادة، أن يقول إنسان ما أنا صليت ما فيه كفاية أو أنا ذكرت الله ما فيه كفاية، لا، بل تعبد الله على كل أحوالك. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، عبادة سالمة من الشرك، خالصة من دعاء غير الله عز وجل أو قصده بالعمل، تقصد الله وحده، تقصد وجه ربك، فإنه لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه. ثم قال جل من قائل وبالوالدين إحسانا. لماذا يقرن ربنا جل جلاله بين عبادته وبين الإحسان للوالدين؟ ها هنا وفي سورة البقرة لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا، وفي النساء واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، وفي لقمان أن اشكر لي ولوالديك. لماذا تقرن عبادة الله مع بر الوالدين؟ والجواب أيها الإخوة الكرام أن ربنا جل جلاله هو صاحب الإحسان كله، هو الذي أوجدنا من العدم وأمدنا بالنعم وأسبغ علينا آلاءه ظاهرة وباطنة، والوالدان هما اللذان جعلهما الله عز وجل سببا في وجودنا، وهما اللذان قاما علينا. أما الأم فإنها قامت بالنصيب الأوفر، كما قالت لما تنازعت أم مع أب عند القاضي في حضانة ولد، قالت الأم حمله خفا وحملته ثقلا، ووضعه شهوة ووضعته كرها، يعني الأب لما خرجت منه النطفة خرجت شهوة وكانت النطفة عليه خفيفة، أما الأم فهذه النطفة بعدما حصل اللقاح بأمر الله قد صارت ثقلا في بطنها، وبعد ذلك لما وضعته عاينت الموت. والأخرى وهي خولة بنت ثعلبة رضي الله عنها لما شكت زوجها لرسول الله صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله كان بطني له وعاء وصدري له سقاء وحجري له حواء، حتى إذا كبرت سني ورق عظمي ظاهر مني إلى الله أشكو. فأنزل الله قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. أرجع فأقول بأن الوالدين هما السبب في وجودنا، جعلهم الله عز وجل سببا في وجودنا، ثم بعد ذلك تعب علينا، سهر الوالدان لننام وجاع الوالدان لنشبع وتعب الوالدان لنرتاح، والوالدان يؤثران الولد بشهي الطعام ودافئ الغطاء ولو حرما من ذلك أنفسهما. فالله جل جلاله يقرن بين عبادته وبين بر الوالدين لأن هذين اللذين أحسنا إلينا يمكننا أن نكافئهما ببعض إحسانهما. أما ربنا جل جلاله وهو المحسن الأول سبحانه وتعالى فلا نستطيع أن نكافئ إحسانه، بل مطلوب منا عبادته. ولذلك قال جل من قائل وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، ثم قال وبالوالدين إحسانا. نبقى إخوتي وأخواتي مع فاصل يسير نرجع بعده لاستكمال التفسير، فكونوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قول ربنا جل جلاله وبالوالدين إحسانا أصل في وجوب الإحسان إلى الوالدين وبرهما، وبر الوالدين معناه طاعتهما والقيام عليهما والإحسان إليهما والرفق بهما وتلبية مطالبهما. وهذا البر وهذا الإحسان إخوتي وأخواتي لا يتقيد بكون الأبوين مسلمين، بل حتى لو كانا مشركين الله جل جلاله أمر بالإحسان إليهما، فقال وصاحبهما في الدنيا معروفا. ولما جاءت قتيلة بنت عبد العزى من مكة من أجل أن تزور ابنتها أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما، أسماء أبت أن تلقاها أو أن تقبل منها هديتها حتى تستفتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لها عليه الصلاة والسلام صلي أمك صلي أمك. فالله جل جلاله في هذه الآية يأمرنا ببر الوالدين وبالوالدين إحسانا. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم الناس قياما بهذا الواجب، فثبت في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بالأبواء فجلس عند قبر يبكي حتى أبكى أصحابه، ثم قال لهم هذا قبر أم محمد، استأذنت ربي في أن أستغفر لها فلم يأذن لي، واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. ويقول أبو الطفيل رضي الله عنه رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم لحما بالجعرانة وأنا غلام شاب، إذ أقبلت امرأة فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم بسط لها رداءه فجلست عليه، فقلت من هذه؟ قالوا أمه التي أرضعته، يعنون بذلك حليمة بنت أبي ثؤيب السعدية. النبي عليه الصلاة والسلام ما اكتفى بأن يقول لها تفضلي أو اجلسي، بل رداءه عليه الصلاة والسلام الذي يلبسه بسطه لتجلس عليه تلك المرأة التي أرضعته. ومن بره صلوات ربي وسلامه عليه بالوالدين أنه لم يأذن في الجهاد إلا بعد إذنهما، لما جاءه رجل من أهل اليمن فبايعه فقال له عليه الصلاة والسلام هذا الإسلام وتلك الهجرة، بقي الجهاد، أحي أبواك أو أحدهما؟ قال بل كلاهما. قال ارجع إليهما وقابل الله في برهما، فإنك إن فعلت فأنت حاج معتمر مجاهد. ولما جاءه أحد الناس يستأذنه في الجهاد فقال له ألك أم؟ قال نعم. هل أذنت لك؟ قال لا. قال ارجع فالزم رجليها فثم الجنة، ارجع فالزم رجليها فثم الجنة. ونبينا عليه الصلاة والسلام يأمر ببر الوالدين ويخبر أن جزاءه معجل في الدنيا، فيقول بروا آباءكم تبركم أبناؤكم وعفوا تعف نساؤكم. الجزاء من جنس العمل، بروا آباءكم تبركم أبناؤكم وعفوا تعف نساؤكم. والصحابة رضوان الله عليهم فهموا هذا المعنى جيدا، فأبو هريرة رضي الله عنه كان إذا أصبح يقف على باب أمه أميمة بنت صبيح رضي الله عنها فيقول لها السلام عليك يا أماه ورحمة الله وبركاته، فتقول له عليك السلام يا بني ورحمة الله وبركاته، يقول لها رحمك الله كما ربيتني صغيرا، فتقول له رحمك الله كما بررتني كبيرا. ويروي الإمام البخاري رحمه الله في الأدب المفرد من حديث أبي موسى رضي الله عنه أن عبد الله بن عمر رأى رجلا يطوف بالكعبة وقد حمل أمه على ظهره وهو يقول له ويقول لها إني بعيرها المذلل إن أذعرت ركابها لم أذعر. ثم لما رأى ابن عمر قال له أتراني قد وفيتها؟ فقال ابن عمر لا ولا بزفرة واحدة، يعني ولا بصرخة واحدة من الصرخات التي أطلقتها حين وضعتك. وكذلك سلف الأمة هؤلاء الصالحون كانوا على قدر عظيم من البر، فمحمد بن المنكدر رحمه الله يقول: بات أخي عمر يصلي وبت أغمز قدم أمي، وما يسرني أن ليلته بليلتي. يعني لو عرض علي أن أقوم مصليا ويأتي هو ليغمز قدم أمي، والغمز معروف بأن الإنسان المريض الموجوع يريحه أن يقوم إنسان على قدميه فيضغط عليهما برفق، هذا ربما يريح وربما يؤدي به إلى النوم، وهما يسميه أهل عصرنا بالمساج. فالمقصود بأن محمد بن المنكدر رحمه الله هكذا كان يفعل بأمه. منصور بن المعتمر والعابد الفقيه كانت أمه شديدة عليه غليظة، تقول له: يا منصور، يريدك ابن هبيرة على القضاء فتأبى، وهو واضع لحيته في صدره لا يرفع نظره إليها، لا يحد إليها البصر. عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كما يروي عنه البخاري في الأدب المفرد يقول: ما من امرئ مسلم يصبح له والدان مسلمان محتسبا محسنا إليهما إلا فتح الله له بابين إلى الجنة، وإن واحدا فواحد. قيل له: وإن ظلماه؟ قال: وإن ظلماه. وهذا الكلام يتوجه إلى بعض أبنائنا من الشباب والفتيات، فالواحد منهم يشكو بأن أباه كان قاسيا أو أن أمه كانت قاسية، فنقول: لا يكافئ الوالد الولد، بل حتى لو أساء الوالد فمطلوب من الولد الإحسان، مطلوب من الولد البر. إخوتي وأخواتي، قول ربنا جل جلاله: وبالوالدين إحسانا، يقتضي التسوية في البر بين الوالدين، لكن الذي عليه جمهور العلماء بأن حق الأم آكد، حق الأم آكد. وهذا هو المروي عن الليث بن سعد والحارث المحاسبي وأبي حنيفة النعمان، وهو ظاهر قول مالك رحمه الله. فإن القرافي في الفروق روى أن مالكا قال له قائل: إن أبي ببلد السودان ويأمرني أن آتيه وأمي تمنعني، يعني أبوه يأمره بأن يأتيه إلى السودان وأمه تمنعه من ذلك، فقال له مالك رحمه الله: أطع أباك ولا تعصي أمك، أطع أباك ولا تعصي أمك. قال القرافي رحمه الله: كأن مالكا لا يرى خروجه بغير إذن أمه. ويستدل لهذا أيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له قائل: من أبر؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أباك، ثم أدناك أدناك، أو ثم الأقرب فالأقرب. الشافعية رحمهم الله يرون التسوية، يرون التسوية بين الوالدين في البر. وبعض العلماء يقولون: للأم ثلاثة أرباع الحق في البر، وللأب ربع واحد، لأن الأم قد انفردت بالحمل والإرضاع والتربية، الحمل والإرضاع والتربية، والأب ما شاركها في ذلك. وبعض العلماء يقولون: لا، بل للأم ثلثان وللأب ثلث، واختلافهم بناء على الرواية. ففي بعض الروايات بأنه قال: أمك 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 ثم أباك، وفي بعضها: أمك أمك ثم أباك، يعني في بعضها كررت الأم مرتين وفي بعضها كررت ثلاثا. المطلوب أيها الإخوة الكرام أن نحسن إلى الوالدين جميعا. الأم مطلوب منا برها والإحسان إليها، لأنها التي عانت آلام الحمل وآلام الوضع وأرضعت وسهرت، وكذلك الأب هو الذي جلب لنا الأرزاق والأقوات، وهو الذي كان يكدح ويعمل ويتعب من أجل أن يطعمنا هنيئا ويسقينا مريئا ويلبسنا ناعما، وهو الذي كان يحمينا، وهو الذي أيضا كان يربي ويوجه ويزجر وما إلى ذلك. فبرهما مطلوب، قال سبحانه: وبالوالدين إحسانا. ثم أوصانا جل جلاله بحالة مخصوصة: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما. إن يبلغ أحد الوالدين أو كلاهما مبلغ الكبر، الشيخوخة، فها هنا البر آكد والإحسان أوجب. لماذا؟ لأن الوالدين في حال قوتهما ووفرة صحتهما وتمام عافيتهما برهما ليس بالأمر العسير. لماذا؟ لأننا نرجو خيرهما، ومن السهل التعاطي معهما. أما في حال الكبر إذا وقر السمع وكل البصر وتغير المزاج وتكدر الحال، ولربما ضعفت الشهوة للطعام والشراب، ولربما صار الوالدان أو أحدهما بحال لا يستمسك معها الخارج منهما، فها هنا ربما يحصل الضجر، ربما يحصل التقصير في البر. ولو أن سائلا سأل فقال: لماذا يقول الله جل جلاله إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما؟ والجواب أيها الإخوة الكرام بأن الله جل جلاله يريد أن يعلمنا بوجوب البر على كافة الأحوال. فلربما بعض الناس يسهل عليه البر إذا كان الوالدان كلاهما موجودا. لماذا؟ لأنه يحب أحدهما أكثر من الآخر، فيتسلى بحب هذا لخدمة ذاك. لكن لو انفرد ذاك الذي حبه أقل، سواء كان الوالد أو الوالدة، ربما كان البر أقل. ثم إنه يشتهي بأن يتبادل الوالدان الثناء عليه، يعني الواحد منا يشتهي أن يقول الوالد للوالدة: ما أبر فلان، إن فلانا قد برنا، جزاه الله خيرا، ونحو ذلك. كلنا يشتهي أن يسمع ذلك في خطاب أحد الوالدين للآخر. فالله جل جلاله يقول لك: لا، عليك ببر الوالدين كليهما، إن فرد أحدهما أو اجتمعا. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما، فلا تقل لهما أف. قال العلماء: وليس المقصود هذه الكلمة بعينها، بل المقصود كل ما فيه تضجر من نظرة حادة أو إشاحة عنهما، أو إشارة باليد، أو تقطيب للجبين، أو رفع للصوت وما إلى ذلك. فلا تقل لهما أف تنبيه بالأدنى على الأعلى. إذا كانت كلمة أف هذه التي هي أدنى شيء ممنوعة، فمن باب أولى غيرها. لماذا؟ لأن حال الكبر مظنة أن يحصل من الوالدين ما لا يحمد. مثال ذلك، وقد كان لبعض الموفقين من عباد الله القدح المعلى في البر والإحسان، ذكر عن بعض الصالحين بأنه يطعم أباه، فالوالد دفق شيئا من الطعام على ثياب الولد، فصار الولد يأكل هذا الطعام ويقول له: أطعمك الله كما أطعمتني، يعني يريد أن يهون على الوالد هذا الشيء الذي حصل، وكأنه إحسان، مع أن العادة والشيء الطبيعي بأن الإنسان يتضجر فيما لو كانت له ثياب حسنة نظيفة فسقط عليها شيء. لما كان المسقط هو الوالد، هذا الولد البار صار يلعق هذا الطعام ويقول له أطعمك الله كما أطعمتني. بعض الموفقين يمرغ وجهه في قدم أمه، فأمه تقول له كفى يا بني كفى، يقول لها لا تمنعيني من شيء يدخلني الجنة، يتودد إليها بذلك. وبعض الموفقين ربما الوالد أو الوالدة في حال كبرهما كسر شيئا أو أتلف شيئا فيهون عليهما، يقول لا عليك، فقد كان في نية استبداله فقد صار باليا، ونحو ذلك من الكلمات التي يحتاج إليها الوالدان حال كبرهما. ولذلك ربنا يوصينا بهما في تلك الحال: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. هذا ترتيب تصاعدي من الأدنى للأعلى، التأفيف ممنوع والنهر وهو الزجر، ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. هنا ارتقاء، بعدما نهى يأمرنا بالقول الكريم، بالقول الرفيق. ومن القول الكريم إخوتي وأخواتي أن الإنسان ما ينادي أباه وأمه بأسمائهما يا فلان يا فلانة، بل بما فيه التوقير والإجلال والتعظيم. فإن من إجلال الله تعالى إكرام ذي الشيبة المسلم وذي السلطان المقسط وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه. وقل لهما قولا كريما، ترفق بهما، اخفض صوتك عند خطابهما، وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. قال أهل العلم: ما جاء الذل ممدوحا في القرآن إلا في موضعين، مع والديك واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، ومع إخوانك المؤمنين. فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، سوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. أذلة على المؤمنين بمعنى الرحماء، مشفقون، متحملون للأذى. فكذلك مع الوالدين لا بد من الشفقة والرحمة. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، ومن التذلل للوالدين تقبيل رؤوسهما، تقبيل أياديهما، تقبيل أرجلهما. من الذل للوالدين أن يكونا جالسين وأنت قائم عليهما، ومن الذل للوالدين أن تسعى في خدمتهما، أن تقرب للواحد منهم حذاءه، أن تهيئ له فراشه، وأن تسهر على راحته. النبي عليه الصلاة والسلام حكى لنا قصة ذلك الذي تقرب إلى الله عز وجل بقوله: اللهم إنه كان لي أبوان شيخان كبيران، وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا. يعني ما أسقي الحليب للأولاد ولا للزوجة ولا للبهائم قبل أن يشرب الوالدان. فنأى بي طلب الشجر يوما فلم أرح عليهما إلا وقد ناما، فحلبت غبوقهما، وكرهت أن أوقظهما وأن أغبق قبلهما أهلا أو مالا. يعني هذا الولد البار ما يريد يوقظ والديه لأن في ذلك إزعاجا لهما، وكذلك كره أن يسقي الأولاد قبل الوالدين. قال: فلبثت والقدح على يدي أنتظر استيقاظهما حتى طلع الفجر فاستيقظا فشربا غبوقهما. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. يعني مكث هذا الولد البار يحمل قدح اللبن على يديه طوال الليل، والصبية يتضاغون يتصايحون من الجوع، لكنه ما يريد أن يسقي أولاده قبل والديه. الله أكبر، ما أعظم هذا البر! ولذلك لما توسل إلى الله بهذا البر، الله جل جلاله استجاب دعاءه فانفرجت الصخرة. فها هنا ربنا جل جلاله يوصينا بالتذلل للوالدين، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، ثم قال وقل رب ارحمهما. هذا أمر بالدعاء. قال سفيان بن عيينة رحمه الله: من دعا لوالديه عقيب التشهد فقد استجاب، يعني استجاب لهذا الأمر. ربنا أمرنا وقل رب ارحمهما. عود نفسك أيها المسلم في كل صلاة أن يكون للوالدين نصيب، يعني قبل أن تدعو لنفسك، قبل أن تدعو لزوجك لولدك، عليك بالوالدين. وأفضل دعاء دعاء القرآن: رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب، يا ربي أسألك أن ترحمهما، لأن هذين الوالدين قد رحماني وأنا صغير، رحماني وأنا صغير، فيا ربي كما رحماني ارحمهما. وليس المقصود هنا تشبيه الرحمة بالرحمة، بل هو من باب قوله تعالى: واذكروه كما هداكم، أي بسبب هدايته إياكم. هنا أيضا يا ربي ارحمهما بسبب أنهما رحماني وأنا صغير. وفي هذه الآية إيماءة إلى أن هذا الدعاء مستجاب. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له، أو ولد صالح يدعو له. إذا مات ابن آدم ليس يجري عليه من خصال غير عشر: علوم بثها ودعاء نجل وغرس النخل والصدقات تجري. فمن أعظم ما ينفع الوالدين بعد من أعظم ما ينفع الوالدين حال حياتهما بعد موتهما دعاء الولد لهما. وهذا الدعاء إخوتي وأخواتي مخصوص بالوالدين المسلمين. رب ارحمهما إذا كان الوالدان مسلمين. أما إذا كان ثمة ولد مسلم وأبواه على غير دين الإسلام فهو منهي عن الدعاء لهما بالرحمة. قال جل من قائل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه: إن إبراهيم لأواه حليم. ثم أنبه إخوتي وأخواتي إلى أن البر لا ينقطع بالموت، فإن حديث أبي أسيد الساعدي رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هل بقي علي شيء من بر أبوي بعد موتهما؟ فقال: الصلاة عليهما، والاستغفار لهما، وإكرام صديقهما، وإنفاذ عهدهما، وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما. هذه خمسة أشياء: الصلاة عليهما بمعنى الدعاء، استغفار لهما رب اغفر لي ولوالدي، وإنفاذ عهدهما أي الوصية، وإكرام صديقهما أصحاب الوالد وصحبات الوالدة، ثم صلة الرحم، صلة أرحام الوالد والوالدة.